فإن المصنف السيوطي رحمه الله لما ذكر أولا تعريف حديث دراية وموضوعه ومقصوده ثم تعريف الإسناد ثم تعريف المتن وما وأن المتن قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا ثم ذكر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام الصحيح والحسن والضعيف ثم بدأ بالحديث الصحيح فعرفه وذكر أن الحكم على حكم بالصحة والضعف إنما هو على الظاهر وذكر بعد ذلك أن العلماء اختلفوا في هذا ذكر أن ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم اختلف فيه هل يفيد القطع أو يفيد الظن وذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وأشار إلى من قال بهذا وإلى من قال بهذا رجح القول الذي يقول بالقطع في صحة ما في الصحيحين وذكرت فيما مضى أن الأقوال ثلاثة وأن الحديث إذا حكم بصحته فإنه يفيد العلم والعمل وأنه يجب العمل بذلك سواء كان في العبادات أو المعاملات وكذلك العقائد فإنه يعمل بها لأنه قد عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد والأفراد إلى الناس لدعوتهم وبيان ما يجب عليهم أن يعملوه وأن الحجة تقوم عليهم بذلك ولم يكن هذا متوقفا على إرسال مجموعة وإرسال عدد يحصل بهم التواتر فعلم بهذا أن حديث الآحاد إذا صحت وثبتت فإنها تفيد القطع العلم والقطع ويجب العمل بها فسواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح لا يشترط له العدد بل يكفي أن يأتي من طريق واحد تكون قد توفرت شروط الصحيح في هذه الطريق ويحكم له بالصحة وإن كان طريقا واحدا وأنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فأكثر أو أن يأتي من طريقين فأكثر فقال وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط يعني ليس من شرط الصحيح أن يكون يرويه جماعة وقد جاء في الصحيحين أحاديث عديدة فيها ذكر لم تأتي إلا من طريق واحد من طريق صحابي واحد ثم بعده تابعي واحد ثم عن التابعي تابعي وهكذا يعني وقد يستمر التفرد وقد ينتهي عند التابعي وقد ينتهي عند تابع التابعي المهم أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فأكثر الذي رواه اثنان عن اثنين وهكذا وإنما يكفي فيه أن يكون جاء من طريق واحد صحيحا ولهذا فكما قلت إن في الصحيحين أحاديث عديدة هي من هذا القبيل وأوضح مثال على هذا فاتحة صحيح البخاري وخاتمته فإن أول حديث فيه هو حديث إنما العذاب النيات إنما جاء من طريق واحد وآخر حديث فيه هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا ما جاء إلا من طريق واحد. فلو كان من شرط الصحيح أن يكون عزيزا يعني جاء من طريقين فأكثر, فإن ما جاء في الصحيحين معنى هذا أن فيه ما ليس بصحيح لأنه من جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الأمة أطبقت واتفقت على قبول ما في الصحيحين إلا من تقد عليهما وفيه خلاف, وأكثر من تقد قد سلم من النقد والحق مع البخاري ومسلم فيه. وقد سلم أحاديث يسيرة لم تسلم من النقد, ولكن هذا دل على شيء وهو صحة هذين الكتابين وجلالة شأنهما وعظم أمرهما, وأن الأمة إنما أطبقت على قبولهما لما فيهما من السلامة ولما اشتمل عليه من الصحة, ووجود حديث يسيرة في غاية الندرة لم تسلم من النقد بعد غربلة من غربلها ونقب عنها وفتش من الفطاحلة العلماء. هذا يدل على قيمة هذين الكتابين وعظم شأن هذين الكتابين. فإذا هذا العمل الذي قد حصل من التفتيش والتنقيب عن ما في الصحيحين, وأن الجهابلة النقاد أحصوا أحاديث قليلة ثم هذه الأحاديث القليلة أكثرها سلم من النقد والحق مع صاحبي الصحيحين, ومع ذلك فإنما لم يسلم من النقد وهو نزر يسير جدا أتى بنتيجة وهي عظم شأن الكتابين, وأن هذه الأحاديث الآلاف التي فتش عنها الجهابلة النقاد وكانت النتيجة هي ما توصلوا إليه من أن المنتقى قليل وأكثر القليل قد سلم من النقد, إذن زاد هذا في قيمة الكتابين وعظم شأنهما وأنهما بالمحل اللائق بهما الذي جعل الأمة أقبلت عليهما وتلقت ما فيهما في القبول, فهذا مما يزيد في قيمتهما ويزيد في شأنهما. ثم إن المصنف والسيوطي رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى مسألة, وهي هل يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد أو على متن بأنه أصح المتون, حديث بأنه أصح الأحاديث على الإطلاق, أو سند من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق؟ فقال بدأ ببيان القول الراجح وهو التوقف, وأنه لا يحكم بسند من الأسانيد أو متن من المتون لأنه أصح مطلقا من غيره مطلقا, وإنما الأصح هو الوقت والأولى هو الوقت, وأن لا يحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو متن بأنه أصح المتون, وإنما يتوقف عن إطلاق الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو أنه أو على متن بأنه أصح المتون, وإنما يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد يكون من أصح الأسانيد, فلا يحكم على سند بعينه بأن هذا أصح مطلقا, لكن يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح. إذا قيل من أصح زال الإشكال, يعني هذا إسناد من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد, وأما هذا الإسناد بعينه أصح الأسانيد وكل ما وراءه من الأسانيد تحته ودونه هذا هو الذي يتوقف عنه. أما إذا اعتبر أنه من أصح الأسانيد فهذا لا بأس به, وهذا فائدة, وهذا والفائدة التي تستفاد من الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد بأن يعرف أنه في القمة, لكن لا يقال أنه هو الذي ليس دونه شيء من الأسانيد, كل أسانيد دونه وإنما هو في القمة وغيره في القمة. فالأسانيد التي حكم عليها أنها في القمة تعتبر من أصح الأسانيد. وفائدة معرفة هذا أو الحكم بأن هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد أنه عندما يحصل التعاوض ولا يمكن الجمع ويحتاج إلى الترجيح، فإن الذي يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد إذا كان معارضا بحديث ليس من أصح الأسانيد فإنه يكون مقدما، هذا مقدما على هذا. يعني هذه الفائدة التي يمكن أن الفائدة التي تستفاد من الحكم على حديث بأنه من أصح الأسانيد. أما الحكم على حديث بأنه أصح الأسانيد فأصح الأقوال وأرجح الأقوال التوقف في ذلك، فلا يقال عن إسناد بأنه أصح مطلقا وكل الأسانيد دونه. وكذلك حديث من الأحاديث قالوا بأنه أصح الأحاديث وكل حديث من الأحاديث دونه في الصحة دونه في القوة، وإنما يتوقف عن هذا. هذا هو القول الراجح الذي صدر به والذي هو انتهى إليه كثير من المحققين. وآخرون من العلماء حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد ولكنهم اختلفوا واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن أصح الأسانيد كذا وهذا قال إن أصح الأسانيد كذا. والسيوطي رحمه الله أشار إلى أن الذين قالوا بغير القول الراجح والتوقف اضطربت أقوالهم وبلغت أكثر من 10 أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح والتي تعرضت لبيان ما قيل إنه أصح الأسانيد. والسيوطي ذكر في ألفيته 9 أسانيد من هذه التي تزيد على 10، هذه الأسانيد التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد والأقوال مختلفة فيها. السيوطي أتى بتسعة أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد، كل واحد منها قيل إنه أصح الأسانيد. وقد قيل كل إسناد من هذه الأسانيد من قال به أو ونسب إلى من قال به، يعني أصح الأسانيد عند فلان كذا وأصح الأسانيد عند فلان كذا، ولكن كما عرفنا الراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، ولكن الأسانيد التي قيل إنها أصح تدخل تحت كونها من أصح الأسانيد. وفائدة ذلك أنه عند التعارض يرجح ما حكم عليه بأنه أصح من أصح الأسانيد على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد، على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. فذكر السيوطي أولا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنه إذا زيد في السند من أسفله رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي فهو كذلك أيضا، يعني زاد في النزول ولكنه زاد في قوة الرجال وفي كونهم في القمة. فقال السيوطي في حكاية القولين في الأصل الوقف وعدم الوقف ثم التفصيل في أقوال الذين لم يقفوا أو لم يتوقفوا بل جزموا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ذكر بعد ذلك 9 أسانيد هي داخلة تحت أقوال الذين حكموا فاضطربت أقوالهم. فقال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد يعني من السداد، يعني أفعل تفضيل، يعني أكثر سدادا وأكثر صوابا، أشد أفعل تفضيل. الوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد أفعال تفضيل، يعني أن التوقف عن حكم على أسناد من الأسانيد أو متن من المتون لأنه أصح من غيره مطلقا، بحيث يعتبر هذا هو في القمة وكل ما وراءه دونه وتحته على صح التوقف فيها، لأن هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الأسانيد كل منهم يعتبر في القمة، تكون يحكم على سند من الأسانيد بعينه لأنه أصح من غيره مطلقا، معناه حكم على من دونه بأنه تحته، أو حكم على غيره بأنه تحته ودونه، مع أن هؤلاء الذين جاءوا بأسانيد أخرى أيضا هم في القمة، أيضا هم في القمة، فإذا الصواب هو التوقف. ولكن كما عرفنا نستفيد من ما حكم عليه لأنه صح، لا يقال أنه صح مطلقا ولكنه يدخل تحت مجموعة من أصح الأسانيد، فيقدم ما كان من أصح الأسانيد على ما لم يكن من أصح الأسانيد عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع، عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع فيستفاد ذلك مما حكم عليه بأنه صح، فيقدم على غيره مما يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. أما بأنه يجعل في القمة وغيره دونه فهذا هو الأولى، هو التوقف، والوقف عن حكم بمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد، كلمة مطلقا هذه هي المقصودة بالكلام، أصح مطلق. أما إذا قال أصح بمعنى أنه من جملة ما هو أصح، هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد، هذا ما فيه إشكال، هذا لا إشكال فيه، لأنه يستفاد منه قوة هذا الإسناد، يستفاد منه قوة هذا الإسناد، وإنما الإشكال في كونه أصح من غيره مطلقا بحيث يكون في القمة وكل ما دونه تحته. ثم ذكر القول الثاني الذين لم يتوقفوا فقال وآخرون حكموا فاضطربوا، يعني وآخرون ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد أو على بعض الأسانيد بأنها صح الأسانيد واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن هذا صح الأسانيد وهذا قال إن هذا صح الأسانيد وهذا قال، فلم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه صح الأسانيد، لم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه صح الأسانيد حتى يؤخذ به، اضطربت الأقوال. قال وآخرون يعني ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد فاضطربوا، يعني اضطربت أقوال مختلفة ولم يتفقوا، لفوق عشر ضمنتها الكتب، لفوق عشرة أقوال، لأكثر من عشرة أقوال، يعني بلغت أقوالهم أكثر من عشرة أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح. آخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، يعني اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح، والذي تعرض لبيان أصح الأسانيد ذكروا هذه الأقوال، ومنهم من ذكرها كاملة ومنهم من اقتصر على بعضها وهكذا، ولكن هي تزيد على عشر. وهو اللي هو المصنف أتى بأبياته بتسعة أسانيد من العشرة مما زاد أو من الأقوال التي قيلت بأنها صح الأسانيد وتزيد على العشرة، اكتفى بالإتيان بتسعة أسانيد، فأتى أولا بالإسناد الذي هو أصح الأسانيد عند البخاري، لأن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فبدأ به وقدمه على غيره، ثم أضاف إلى ذلك يعني في امتداد الإسناد يكون ينزل يعني تحت مالك رواية الشافعي عن مالك ثم رواية أحمد عن الشافعي، لأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك, فهم أصحاب المذاهب الثلاثة, يعني ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة, الشائعة الصيت الأئمة الأربعة الفقهاء, ثلاثة منهم وهم يعني المتأخرون في الزمان مالك ثم الشافعي ثم أحمد, أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى هذه في هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر, إذا امتد بحيث الشافعي روى عن مالك وأحمد روى عن الشافعي أيضا, يعني هو تمتد يعني القوة يعني مثلا فيه يعني من ناحية الرجال الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر سنين, فإذا أضاف إليه الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي معنى هذا أن زادت السلسلة وكلهم في القمة, زادت السلسلة وكلهم في القمة, وهذا كما عرفنا يعتبر من أصح الأسانيد, لا يقال أنه أصح الأسانيد, لأن القول الراجح أنه لا يحكم عن لا يحكم على إسناد بعينه بأنه أصح مطلقا بحيث لا يساويه غيره ولا يدانيه, والوقع فمالك عن نافع عن سيده يعني سيده عبد الله بن عمر, لأن نافع هو مولى ابن عمر, نافع هو مولى ابن عمر, فمالك عن نافع عن سيده سيده عبد الله بن عمر, وزيد ما للشافعي فأحمده, يعني زيد في أسفل الإسناد, يعني هذا الإسناد إذا امتد وجاء بعد مالك الشافعي ثم بعد الشافعي أحمد فإن هذا إسناد في غاية القوة وفي غاية الرفعة, لأنهم كلهم أئمة جهابذة جهابذة يعني حفاظ متقنون جمعوا بين الصفات التي تعتبر في القمة في المنزلة في منزلة الرجال وفي بيان علو منازلهم وقديرهم. هذا هو أحد الأقوال أو أحد الأسانيد التسعة التي أوردها السيوطي من الأسانيد التي تزيد على عشرة التي حكم عليها بأنها صح الأسانيد. مالك عن نافع مالك بن أنس من مدار الهجرة وصاحب المذهب المعروف المشهور الذي تبعه كثير من الناس وكان له أصحاب جمعوا فقهه, هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة صاحبه هذا الإمام الذي جمع بين الفقه والحديث, وهو محدث فقيه إمام في الفقه وإمام في الحديث. عن نافع ومولى ابن عمر الذي أخذ عنه من أجل أصحابه وهو من أجل من أخذ عنه, كذلك ابنه سالم سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر أيضا مر عنه وهو يعني روايته عنه من أصح الأسانيد كما سيأتي في الأسانيد التي جاءت عن الزهري التي رواها الزهري, فإن منها سالم عن ابن عمر. فإذا هذا الإسناد الأول من الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد, والراجح أنها من أصح الأسانيد, يعني على القول بالتوقف عن الحكم عن سند معين بأنه صح تكون داخلة تحت أنها من أصح الأسانيد. مالك عن نافع عن سيده وزيد ما للشافعي فأحمده. وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالما عم النبه أو نبه أنه من النباهة, والحفظ والفطنة مقصود بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه, أو عن عبيد الله عن حبر البشر وابن عباس وهذا عن عمر. هذان البيتان مشتملان على ثلاث أسانيد وكلها أولها الزهري, أولها ابن شهاب الزهري. أول الأسانيد الثلاثة ابن شهاب عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا إسناد. والثاني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، ابن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر عن ابن عمر. والثالث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس في روايته عن أبيه في روايته عن 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 عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عباس هو ابن عباس وهذا عن عمر يعني ابن عباس. فهذه الأسانيد الثلاثة قيل عنها إنها أصح الأسانيد، يعني قال بالأول قائلون وقال بالثاني قائلون وقال بالثالث قائلون. إذن هذه أربعة أسانيد قيل عنها أنها أصح الأسانيد. الأول اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر وما زيد تحته مما هم في غاية الجلالة وهم الشافعي وأحمد. والثاني والثلاثة الأسانيد الأخرى تبدأ بابن شهاب، تبدأ بابن شهاب الزهري. وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، واشتهر بنسبته الزهري نسبة إلى بني زهرة قرشي، وكذلك أيضا اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب وجده الثالث، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث. فهو اشتهر شهرتين، شهرة بابن شهاب وشهرة بالزهري. إذا قال الزهري انصرف إلى محمد بن مسلم الآن، وإذا قال ابن شهاب انصرف إليه. ونسبته الزهري إلى بني زهرة من قريش، وكذلك ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، نسبة إلى جده الثالث شهاب. وابن شهاب هذا هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته أن يجمع أن يكتب الحديث وأن يدون الحديث، كان كتب إليه وإلى غيره، لأنه كتب إلى أمرائه أن يكتبوا الحديث، فكلف الزهري. ولهذا قال السيوطي في ألفيته كما سيأتي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، يعني وهذا الجمع بطريقة رسمية يعني من جهة الوالي من جهة ولي الأمر كونه يكلف بتدوين الحديث، وإلا فإن التدوين موجود قبل ولكن بجهود شخصية وجهود فردية لا ليست بتكليف من جهة ولي الأمر، ولكن كونه من جهة ولي الأمر يعني حصل في زمن عمر بن عبد على رأس المئة الأولى في زمن خلافته، فإنه أمر بكتابة الحديث وتدوينه حتى لا يذهب بذهاب أهله ويموت بموت حملته، وإنما يبقى مكتوبا مدونا حتى لا يضيع بموت أهله. وابن شهاب عن علي بن علي بن حسين مشهور بين العابدين، وهو أحد الأئمة أئمة أهل السنة الذين يدعي الشيعة بأنه من أئمتهم ويغلون فيه وفي غيره، والحقيقة أنه إمام أهل السنة الذين يضعونه في منزلته التي تليق به ولا يرفعونه عن منزلة التي لا يستحقها ولا ينقصونه ويقصرون به عن المنزلة التي يستحقها. فهو إمام من أئمة أهل السنة, إمام من أئمة أهل السنة. والرافضة تدعي أنه إمامهم هو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة, عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية الرافضة, فإنه أحد الأئمة الاثني عشر عندهم. ابن شهاب عن علي عن أبيه, يعني أبيه الحسين بن علي, عن جده يعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مسلسل بالأئمة من أهل البيت, بأئمة أجلة من أهل البيت, أولهم أمير المؤمنين أبو الحسن أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ويروي عنه ابنه الحسين بن علي وهو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويروي عن علي ويروي عن حسين ابنه علي ابن حسين زين العابدين, وإمام جليل من أجلة العلماء عند أهل السنة. وهؤلاء الثلاثة الذين هم علي ثم ابن حسين ثم ابنه ثم ابنه علي, هؤلاء الثلاثة من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يوصينهم يرفعونهم إلى منازل لا يستحقونها, بل يرفعونهم إلى أعظم من منازل النبيين ويجعلونهم فوق الأنبياء. أوضح مثال على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه الحكومة الإسلامية, وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل, وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني يقولون في هؤلاء الثلاثة وفي غيرهم هذه المقالة. وأهل السنة يحبونهم ويتولون الصحابة جميعا, ويتولون صالحي أهل البيت, يتولون الصحابة من أهل البيت وصالحيهم من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم, ويتولونهم جميعا ويحبونهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف ومجاوزة الحدود. فهذا إسناد من أصح الأسانيد, يعتبر من أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه, هذا من أصح الأسانيد. ثم الإسناد الثاني الزهري فيما يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر, هذا من أصح الأسانيد, هذا من أصح الأسانيد. وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة المدينة على أحد الأقوال, لأن المدينة فيها سبعة فقهاء اشتهروا بالفقه وهم في زمن واحد من التابعين ومن كبار التابعين, وستة منهم من الفقهاء ليس فيهم خلاف اعتبارهم أحد الفقهاء السبعة, ولكن السابع منهم فيه ثلاث أقوال. منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, ومن من قال سالم بن عبد الله بن عمر, ومن من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأما الستة الآخرون فليس بهم خلاف بأنهم فقهاء سبعة, وهم قد جمعوا في بيت من الشعر سبق أن ذكرته في الدروس وأذكره الآن. هذان البيتان هما وإذا قيل من في العلم سبعة أبحر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقلهم عبيد الله عروة قاسم فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقلهم عبيد الله عبيد الله هو الذي سيأتي في الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة عند الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله عروة بن الزبير عروة بن الزبير وقاسم قاسم محمد بن أبي بكر سعيد سعيد المسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال. القول الثاني بدل أبو بكر سالم بن عبد الله بن عمر. القول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا سالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. أما الإسناد الثالث الأسانيد الثلاثة التي تبدأ بالزهري فقيل عنها أنها صح الأسانيد فهو عبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن صحابته أجمعين. عبيد الله هذا ابن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة أهل المدينة المشهورون المدينة وليس فيه خلاف يكون في الفقهاء السبعة فهو متفق عليه أنه أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. إذن هذه الأبيات وهذان البيتان اشتمل على الأسانيد الثلاثة التي قيل عن كل واحد منها أنه صح الأسانيد عن مرة عن ابن قيس كرة. هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة وعن أصحاب الكتب الستة عن مرة طيب العنداني الكوفي عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري هذا يشمل من ناحية الأسانيد أوله شعبة ابن حجاج. فالثلاث الأسانيد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري وهذان الإسنادان الذي هذا أولهما أولهما شعبة شعبة عنده إسنادان هو في أولهما وهما كل واحد منهما قيل إنه صح الأسانيد شعبة عن قيس شعبة عن عامر بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة ثم قال وما روى أو ما روى شعبة أو ما روى شعبة عن قتادة عن إلى سعيد عن شيوخ سادة. كل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة ويروي فيه عن قتادة ابن دعامة السدوسي قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات عن سعيد يعني سعيد بن المسيب عن شيوخ سادة يعني يروي عن الصحابة روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين يعني رواية عن الصحابة يعني أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في القمة لا يقال عن أحد منهم هم طبعا هم متباوتون يعني في الأخر وفي الفضل وفي الجلالة ولكنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين فهم سادة بل هم ثالث السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين يعني الذين قالوا عن الإسناد لأنه صحيح الأسنين قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن الصحابة، ولهذا عمم في الشيوخ لسعيد المسيب على هذا القول فقال عن شيوخ سادة يعني صحابة، عن شيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عنهم سعيد المسيب. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة قتادة عن سعيد المسيب وسعيد المسيب يروي عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجان. إذن مضى عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك النافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجان. ثم بعد ذلك الإسناد السابع، الإسناد الذي يبدأ به سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن
ثم ابن سيرين عن الحبر العلي
الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، من هذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي لم يوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي. إذن الإسناد اشتمل على ثلاثة أشخاص، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا قيل عنه انه اصح الى سنيد على احد الاقوال، وهو من اصح الى سنيد على القول الراجح، وهو من اصح الى سنيد، كلما قيل في اصح الى سنيد يعتبر من اصح الى سنيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا. هذا الاسناد السابع من الاسناد التسعه. الاسناد الثامن قوله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ ابن مهران ونقصد بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش كذا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام مشهور في الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه الحسن، يعني هذا صفة له، صفة لابن مسعود، عن ابن مسعود الحسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن، ولا شك أنه حسن وسيد وهو من خير الخلق من أفضل ومن الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته أجمعين. هذا هو الإسناد الرابع، سليمان بن مهران يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن يروي عن قيس بن عن علقمة بن قيس النقعي، وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها السيوطي في أنبيته، وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، القاسم عن أبيه عن عائشة. هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البكر. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد واحد الفقهاء السبعة المدينة المشهورين عن عائشة. عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضاه. القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا إسناد قيل عنه إنه صح الأسانيد. إذن في المسألة في الأصل قولان، قول هو التوقف وهذا هو الأصح، والقول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربة قولهم مختلفة لم يتفقوا على إسناد، لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد. فيستفاد من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد، أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح على الذي صار إليه جماعة من المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها صح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين، يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا، أصح فلان الأسانيد في بلد الكوفة كذا، في بلد البصرة كذا، في بلد المدينة كذا وكذا إلى، يعني هذه يمكن أن يقال به. أما الذي يوقف فيه أن يقال هذا هو أصح إسناد في الدنيا، بحيث كل إسناد سوى فإنها دونه هذا هو الذي أصح فيه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب، بالنسبة للرواية عن الصحابة والأسانيد التي تنتهي إلى الصحابة، بالنسبة لأصح الأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا، وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي بصرة كذا وفي الشام كذا وفي المدينة كذا، هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه القول راجع، ولكن كما قلت وكررت أنه من أصح الأسانيد. وننتهي يعني عند هذا بالنسبة لهذا الموضوع الذي هو الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد لأنه أصح من غيره مطلقا وما فيه من خلاف، وأن الراجع هو القول بالتوقف. عن مرة عن ابن قيس كرة، هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي، روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة وعن أصحاب الكتب الستة، عن مرة الطيب الهمداني الكوفي، عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هذا يشمل من أصح الأسانيد. أوله شعبة ابن حجاج، فالثلاثة الأسانيد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري، وهذان الاسنادان الذي هذا اولهما شعبه عنده اسنادان هو في اولهما، وهما كل واحد منهما قيل انه صح الاسانيد، شعبه عن قيس، شعبه عن عامر بن مره، عن مره عن ابن قيس كره. ثم قال وما روى او ما روى شعبه او ما روى شعبه عن قتاده عن إلى سعيد عن شيوخ سادة. كل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة، ويروي فيه عن قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات، عن سعيد يعني سعيد بن المسيب، عن شيوخ سادة يعني يروي عن الصحابة، روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين، لأن رواية عن الصحابة يعني أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم قمة، لا يقال عن أحد منهم، هم طبعا هم متفاوتون يعني في الأخذ وفي الفضل وفي الجلالة، ولكنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم سادة، بل هم سادة السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين قالوا عن الإسناد لأنه صحيح سنين، قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن الصحابة، ولهذا عمم في الشيوخ بسعيد بن زيد على هذا القول، فقال عن شيوخ سادة يعني صحابة، عن شيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عن سعيد بن زيد. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة، قتادة عن سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد يروي عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجاج، إذن مضى عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك النافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجاج، ثم بعد ذلك الإسناد السابع، الإسناد الذي يبدأ باليسيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن
ثم ابن سيرين عن الحبر العلي،
الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، يعني هذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي لم يوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي. إذن الإسناد اشتمل على ثلاثة أشخاص، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هذا قيل عنه انه اصح الاسانيد على احد الاقوال، وهو من اصح الاسانيد على القول الراجح، وهو من اصح الاسانيد، كلما قيل في اصح الاسانيد يعتبر من اصح الاسانيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا. هذا الاسناد السابع من الاسانيد التسعه. الاسناد الثامن قوله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ ابن مهران ومقصود بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، كذا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور في الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن ابن مسعود على ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه. الحسن يعني هذا صفة له, صفة لابن مسعود عن ابن مسعود الحسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن. وهو لا شك أنه حسن وسيد وهو من خير الخلق من أفضل ومن الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته أجمعين. هذا هو الإسناد الرابع. الإمام ابن مهران يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي, وإبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن قيس بن عن علقمة بن قيس النخعي, وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها السيوطي في أحكيته, وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة. وولد القاسم عن أبيه عن عائشة, ولد القاسم عن أبيه عن عائشة. هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البكر, عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد واحد الفقهاء السبعة المدينة المشهورين عن عائشة. عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم, والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضاها. القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعرضاها. وهذا إسناد قيل عنه إنه صح الأسانيد. إذن في المسألة في الأصل قولان, قول هو التوقف وهذا هو الأصح, فالقول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربت أقوالهم مختلفة لم يتفقوا على إسناد, لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد, ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد. فيستفاد من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد, أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح على الذي صار إليه جماعة من المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها أصح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين, يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا, أصح فلان الأسانيد في بلد الكوفة كذا, في بلد البصرة كذا, في بلد المدينة كذا وكذا إلى آخره. يعني هذه يمكن أن يقال به, أما الذي يوقف فيه أن يقال هذا هو أصح إسناد في الدنيا, بحيث كل إسناد سوى فإنها دونه. هذا هو الذي أصح فيه التوقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب, بالنسبة للرواتي عن الصحابة والأسانيد التي تنتهي عن الصحابة, بالنسبة أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا, وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي بصرة كذا وفي الشام كذا وفي المدينة كذا. هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه على القول الراجح, ولكن كما قلت وكررت أنه من أصح الأسانيد. فإن المصنف السيوطي رحمه الله لما ذكر أولا تعريف حديث دراية وموضوعه ومقصوده, ثم تعريف الإسناد, ثم تعريف المتن, وما وأن المتن قد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا وقد يكون موقوفا, ثم ذكر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام, الصحيح هو الحسن والضعيف، ثم بدأ بالحديث الصحيح فعرفه وذكر أن الحكم على حكم بالصحة والضعف إنما هو على الظاهر، وذكر بعد ذلك أن العلماء اختلفوا في هذا، ذكر أن ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم اختلف فيه هل يفيد القطع أو يفيد الظن، وذكر من قال بهذا ومن قال بهذا، وأشار إلى من قال بهذا وإلى من قال بهذا، رجح القول الذي يقول بالقطع في صحة ما في الصحيحين، وذكرت فيما مضى أن الأقوال ثلاثة، وأن الحديث إذا حكم بصحته فإنه يفيد العلم والعمل، وأنه يجب العمل بذلك سواء كان في العبادات أو المعاملات، وكذلك العقائد فإنه يعمل بها، لأنه قد عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الآحاد والأفراد إلى الناس لدعوتهم وبيان ما يجب عليهم أن يعملوه، وأن الحجة تقوم عليهم بذلك، ولم يكن هذا متوقفا على إرسال مجموعة وإرسال عدد يحصل بهم التواتر. فعلم بهذا أن حديث الآحاد إذا صحت وثبتت فإنها تفيد القطع العلم والقطع، ويجب العمل بها فسواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات. ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح لا يشترط له العدد، بل يكفي أن يأتي من طريق واحد تكون قد توفرت شروط الصحيح في هذه الطريق ويحكم له بالصحة وإن كان طريقا واحدا، وأنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فأكثر أو أن يأتي من طريقين فأكثر. فقال وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، ليس من شرط الصحيح أن يكون يرويه جماعة. وقد جاء في الصحيحين أحاديث عديدة فيها ذكر لم تأتي إلا من طريق واحد، من طريق صحابي واحد ثم بعده تابعي واحد ثم عن التابعي تابعي وهكذا، يعني وقد يستمر التفرد وقد ينتهي عند التابعي وقد ينتهي عند تابع التابعي. المهم أنه ليس من شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فأكثر الذي رواه اثنان عن اثنين وهكذا، وإنما يكفي فيه أن يكون جاء من طريق واحد صحيحا. ولهذا فكما قلت إن في الصحيحين أحاديث عديدة هي من هذا القبيل، وأوضح مثال على هذا فاتحة صحيح البخاري وخاتمته، فإن أول حديث فيه هو حديث إنما العذاب النيات إنما جاء من طريق واحد، وآخر حديث فيه هو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيضا ما جاء إلا من طريق واحد. فلو كان من شرط الصحيح أن يكون عزيزا يعني جاء من طريقين فأكثر، فإن ما جاء في الصحيحين معنى هذا أن فيه ما ليس بصحيح، لأنه من جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الأمة أطبقت واتفقت على قبول ما في الصحيحين إلا من تقد عليهما وفيه خلاف، وأكثر من تقد قد سلم من النقد، والحق مع البخاري ومسلم فيه، وقد سلم أحاديث يسيرة لم تسلم من النقد، ولكن هذا دل على شيء وهو صحة هذين الكتابين وجلالة شأنهما وعظم أمرهما، وأن الأمة إنما أطبقت على قبولهما بما فيهما من السلامة ولما اشتمل عليه من الصحة، ووجود حديث يسيرة في غاية الندرة لم تسلم من النقد بعد غربلة من غربلها ونقب عنها وفتش من الفطاحلة العلماء. هذا يدل على قيمة هذين الكتابين وعظم شأن هذين الكتابين. فإذا هذا العمل الذي قد حصل من التفتيش والتنقيب عن ما في الصحيحين، وأن الجهابلة النقاد أحصوا أحاديث قليلة ثم هذه الأحاديث القليلة أكثرها سلم من النقد، والحق مع صاحبي الصحيحين، ومع ذلك فإنما لم يسلم من النقد، وهو نزر يسير جدا أتى بنتيجة وهي عظم شأن الكتابين، وأن هذه الأحاديث الآلاف التي فتش عنها الجهابلة له النقاد وكانت النتيجة هي ما توصلوا إليه من أن المنتقى قليل وأكثر القليل قد سلم من النقد، إذا زاد هذا في قيمة الكتابين وعظم شأنهما، وأنهما من المحل اللائق بهما الذي جعل الأمة أقبلت عليهما وتلقت ما فيهما في القبول، فهذا مما يزيد في قيمتهما ويزيد في شأنهما. ثم إن المصنف والسيوطي رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهي هل يحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد أو على متن بأنه أصح المتون، حديث بأنه أصح الأحاديث على الإطلاق، أو سند من الأسانيد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق؟ فقال بدأ ببيان القول الراجح وهو التوقف، وأنه لا يحكم بسند من الأسانيد أو متن من المتون بأنه أصح مطلقا من غيره مطلقا، وإنما الأصح هو الوقت والأولى هو الوقت، وأن لا يحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو متن بأنه أصح المتون، وإنما يتوقف عن إطلاق الحكم على سند بأنه أصح الأسانيد أو أنه أو على متن بأنه أصح المتون، وإنما يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح، الذي قيل عنه أنه أصح الأسانيد يكون من أصح الأسانيد، فلا يحكم على سند بعينه بأن هذا أصح مطلقا، لكن يستفاد مما أطلق عليه بأنه أصح بأنه من أصح، إذا قيل من أصح زال الإشكال، يعني هذا إسناد من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد، وأما هذا الإسناد بعينه أصح الأسانيد وكل ما وراءه من الأسانيد تحته ودونه هذا هو الذي يتوقف عنه، أما إذا اعتبر أنه من أصح الأسانيد فهذا لا بأس به، وهذا فائدة، وهذا والفائدة التي تستفاد من الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد بأن يعرف أنه في القمة، لكن لا يقال أنه هو الذي ليس دونه شيء من الأسانيد، كل أسانيد دونه، وإنما هو في القمة وغيره في القمة، فالأسانيد التي حكم عليها أنها في القمة تعتبر من أصح الأسانيد. وفائدة معرفة هذا أو الحكم بأن هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد أنه عندما يحصل التعاوض ولا يمكن الجمع ويحتاج إلى الترجيح، فإن الذي يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد إذا كان معارضا بحديث ليس من أصح الأسانيد فإنه يكون مقدما، هذا مقدما على هذا. يعني هذه الفائدة التي يمكن أن الفائدة التي تستفاد من الحكم على حديث بأنه من أصح الأسانيد. أما الحكم على حديث بأنه أصح الأسانيد فأصح الأقوال وأرجح الأقوال التوقف في ذلك، فلا يقال عن إسناد بأنه أصح مطلقا وكل الأسانيد دونه. وكذلك حديث من الحديث قالوا بأنه أصح الأحاديث، وكل حديث من الحديث دونه في الصحة دونه في القوة، وإنما يتوقف عن هذا. هذا هو القول الراجح الذي صدر به والذي هو انتهى إليه كثير من المحققين. وآخرون من العلماء حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد ولكنهم اختلفوا واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن أصح الأسانيد كذا وهذا قال إن أصح الأسانيد كذا. والسيوطي رحمه الله أشار إلى أن الذين قالوا بغير القول الراجح والتوقف اضطربت أقوالهم وبلغت أكثر من 10 أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح والتي تعرضت لبيان ما قيل إنه أصح الأسانيد. والسيوطي ذكر في ألفيته 9 أسانيد من هذه التي تزيد على 10، هذه الأسانيد التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد والأقوال مختلفة فيها. السيوطي أتى بتسعة أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد، كل واحد منها قيل إنه أصح الأسانيد. وقد قيل كل إسناد من هذه الأسانيد من قال به قول ونسب إلى من قال به، أصح الأسانيد عند فلان كذا وأصح الأسانيد عند فلان كذا، ولكن كما عرفنا الراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه لا يحكم على سند بأنه أصح مطلقا، ولكن الأسانيد التي قيل إنها أصح تدخل تحت كونها من أصح الأسانيد. وفائدة ذلك أنه عند التعارض يرجح ما حكم عليه بأنه أصح من أصح الأسانيد على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد، على ما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. فذكر السيوطي أولا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنه إذا زيد في السند من أسفله رواية الشافعي عن مالك ورواية أحمد عن الشافعي فهو كذلك أيضا، يعني زاد في النزول ولكنه زاد في قوة الرجال وفي كونهم في القمة. فقال السيوطي في حكاية القولين في الأصل الوقف وعدم الوقف ثم التفصيل في أقوال الذين لم يقفوا أو لم يتوقفوا بل جزموا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ذكر بعد ذلك 9 أسانيد هي داخلة تحت أقوال الذين حكموا فاضطربت أقوالهم. فقال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد يعني من السداد، يعني أفعل تفضيل، يعني أكثر سدادا وأكثر صوابا، أشد أفعل تفضيل. الوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد أفعل تفضيل، يعني أن التوقف عن حكم على أسناد من الأسانيد أو متن من المتون بأنه أصح من غيره مطلقا بحيث يعتبر هذا هو في القمة وكل ما وراءه دونه وتحته الأصح التوقف فيها، لأن هؤلاء الرجال الذين رووا هذه الأسانيد كل منهم يعتبر في القمة، فكون يحكم على سند من الأسانيد بعينه لأنه أصح من غيره مطلقا معناه حكم على من دونه بأنه تحته، أو حكم على غيره بأنه تحته ودونه، مع أن هؤلاء الذين جاءوا بأسانيد أخرى أيضا هم في القمة، أيضا هم في القمة، فإذا الصواب هو التوقف. ولكن كما عرفنا نستفيد من ما حكم عليه لأنه صح، لأنه صح لا يقال أنه صح مطلقا، ولكنه يدخل تحت مجموعة من أصح الأسانيد، فيقدم ما كان من أصح الأسانيد على ما لم يكن من أصح الأسانيد عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع، عندما يحصل تعارض ولم يمكن الجمع فيستفاد ذلك مما حكم عليه بأنه صح، فيقدم على غيره مما لم يحكم عليه بأنه من أصح الأسانيد. أما بأنه يجعل بالقمة وغيره دونه فهذا هو الأولى، هو التوقف. والوقف عن حكم بمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أشد، كلمة مطلقا هذه هي المقصودة بالكلام، أصح مطلق. أما إذا قال أصح بمعنى أنه من جملة ما هو أصح، هذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد وهذا من أصح الأسانيد، هذا ما فيه إشكال، هذا لا إشكال فيه، لأنه يستفاد منه قوة هذا الإسناد، يستفاد منه قوة هذا الإسناد. وإنما الإشكال في كونه أصح من غيره مطلقا بحيث يكون في القمة وكل ما دونه تحته. ثم ذكر القول الثاني الذين لم يتوقفوا فقال وآخرون حكموا فاضطربوا، يعني وآخرون ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد أو على بعض الأسانيد بأنها صح الأسانيد واضطربت أقوالهم، فهذا قال إن هذا صح الأسانيد وهذا قال إن هذا صح الأسانيد وهذا قال، فلم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه صح الأسانيد، لم يتفقوا على إسناد من الأسانيد بأنه صح الأسانيد حتى يؤخذ به، اضطربت الأقوال. قال وآخرون يعني ممن لم يتوقفوا حكموا على أسانيد بأنها صح الأسانيد فاضطربوا، يعني اضطربت أقوال مختلفة ولم يتفقوا، لفوق عشر ضمنتها الكتب، لفوق عشرة أقوال، لأكثر من عشرة أقوال، يعني بلغت أقوالهم أكثر من عشرة أقوال اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح. آخرون حكموا فاضطربوا لفوق عشر ضمنتها الكتب، يعني اشتملت عليها الكتب المصنفة في علم المصطلح، والذي تعرض لبيان أصح الأسانيد ذكروا هذه الأقوال، فمنهم من ذكرها كاملة ومنهم من اقتصر على بعضها وهكذا، ولكن هي تزيد على عشر. وهو اللي هو المصنف أتى بأبياته بتسعة أسانيد من العشرة مما زاد أو من الأقوال التي قيلت بأنها صح الأسانيد وتزيد على عشرة، اكتفى بالإتيان بتسعة أسانيد. فأتى أولا بالإسناد الذي هو أصح الأسانيد عند البخاري، لأن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فبدأ به وقدمه على غيره، ثم أضاف إلى ذلك يعني في امتداد الإسناد يكون ينزل يعني تحت مالك رواية الشافعي عن مالك ثم رواية أحمد عن الشافعي، لأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك، فهم أصحاب المذاهب الثلاثة، يعني ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، الشائعة الصيت، الأئمة الأربعة الفقهاء، ثلاثة منهم وهم يعني المتأخرون في الزمان مالك ثم الشافعي ثم أحمد، أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى هذه الأسانيد في هذا الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر إذا امتد بحيث الشافعي روى عن مالك وأحمد روى عن الشافعي أيضا يعني هو تمتد يعني القوة يعني مثلا فيه يعني من ناحية الرجال الإسناد الذي فيه مالك عن نافع عن ابن عمر سنين فإذا أضاف إليه الشافعي عن مالك وأحمد عن الشافعي معنى هذا أن زادت السلسلة وكلهم في القمة زادت السلسلة وكلهم في القمة وهذا كما عرفنا يعتبر من أصح الأسانيد لا يقال أنه أصح الأسانيد لأن القول الراجح أنه لا يحكم عن لا يحكم على إسناد بعينه بأنه أصح مطلقا بحيث لا يساويه غيره ولا يدانيه والوقع فمالك عن نافع عن سيده يعني سيده عبد الله بن عمر لأن نافع هو مولى ابن عمر نافع هو مولى ابن عمر فمالك عن نافع عن سيده سيد عبد الله بن عمر وزيد مال الشافعي فأحمده يعني زيد في أسفل الإسناد يعني هذا الإسناد إذا امتد وجاء بعد مالك الشافعي ثم بعد الشافعي أحمد فإن هذا إسناد في غاية القوة وفي غاية الرفعة لأنهم كلهم أئمة جهابذة يعني حفاظ متقنون جمعوا بين الصفات التي تعتبر في القمة في المنزلة في منزلة الرجال وفي بيان علو منازلهم ومقاديرهم هذا هو أحد الأقوال أو أحد الأسانيد التسعة التي أوردها السيوطي من الأسانيد التي تزيد على عشرة التي حكم عليها بأنها صح الأسانيد مالك عن نافع مالك بن أنس نامدار الهجرة وصاحب المذهب المعروف المشهور الذي تبعه كثير من الناس وكان له أصحاب جمعوا فقهه هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة صاحبه هذا الإمام الذي جمع بين الفقه والحديث وهو محدث فقيه إمام في الفقه وإمام في الحديث عن نافع ومولى ابن عمر الذي أخذ عنه من أجل أصحابه وهو من أجل من أخذ عنه كذلك ابنه سالم بن عمر ابن عبد الله بن عمر أيضا من روى عنه وهو يعني روايته عنه من أصح الأسانيد كما سيأتي في الأسانيد التي جاءت عن الزهري التي رواها الزهري فإن منها سالم عن ابن عمر فإذا هذا الإسناد الأول من الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد والراجح أنها من أصح الأسانيد يعني على القول بالتوقف عن الحكم عن سند معين بأنه صح تكون داخلة تحت أنها من أصح الأسانيد فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالما عن من نبه أو نبه أنه من النباهة والحذق والفتنة المقصود بذلك من عمر رضي الله تعالى عنه أو عن عبيد الله عن حبر البشر وابن عباس وهذا عن عمر هذان البيتان مشتملان على ثلاث أسانيد وكلها أولها الزهري أولها ابن شهاب الزهري فأول الأسانيد الثلاثة ابن شهاب عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذا إسناد والثاني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ابن شهاب عن سالم عبد الله بن عمر عن ابن عمر والثالث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس في روايته عن أبيه في روايته عن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عباس هو ابن عباس وهذا عن عمر يعني ابن عباس. فهذه الأسانيد الثلاثة قيل عنها إنها أصح الأسانيد، يعني قال بالأول قائلون وقال بالثاني قائلون وقال بالثالث قائلون. إذن هذه أربعة أسانيد قيل عنها أنها أصح الأسانيد. الأول اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر وما زيد تحته مما هم في غاية الجلالة وهم الشافعي وأحمد، والثاني والثلاثة الأسانيد الأخرى تبدأ بابن شهاب، تبدأ بابن شهاب الزهري. وابن شهاب هذا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، واشتهر بنسبته الزهري نسبة إلى بني زهرة قرشي، وكذلك أيضا اشتهر بالنسبة إلى جده شهاب وجده الثالث، لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، فيقال له ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث. فهو اشتهر شهرتين، شهرة بابن شهاب وشهرة بالزهري. إذا قيل الزهري انصرف إلى محمد بن مسلم الآن، وإذا قيل ابن شهاب انصرف إليه. ونسبته الزهري إلى بني زهرة من قريش، وكذلك ابن شهاب نسبة إلى جده الثالث، نسبة إلى جده الثالث شهاب. وابن شهاب هذا هو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز في زمن ولايته أن يجمع أن يكتب الحديث وأن يدون الحديث، كان كتب إليه وإلى غيره، لأنه كتب إلى أمرائه أن يكتبوا الحديث، فكلف الزهري. ولهذا قال السيوطي في ألفيته كما سيأتي: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. يعني وهذا الجمع بطريقة رسمية، يعني من جهة الوالي، من جهة ولي الأمر، كونه يكلف بتدوين الحديث، وإلا فإن تدوين موجود قبل، ولكن بجهود شخصية وجهود فردية لا ليست بتكليف من جهة ولي الأمر، ولكن كونه من جهة ولي الأمر إن حصل في زمن عمر بن عبد على رأس المئة الأولى في زمن خلافته، فإنه أمر بكتابة الحديث وتدوينه حتى لا يذهب بذهاب أهله ويموت بموت حملته، وإنما يبقى مكتوبا مدونا حتى لا يضيع بموت أهله. وابن شهاب عن علي بن علي بن حسين مشهور بين العابدين، وهو أحد الأئمة أئمة أهل السنة الذين يدعي الشيعة بأنه من أئمتهم ويغلون فيه وفي غيره، والحقيقة أنه إمام أهل السنة الذين يضعونه في منزلته التي تليق به، ولا يرفعونه عن منزلة التي لا يستحقها، ولا ينقصونه ويقصرون به عن المنزلة التي يستحقها، فهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة. والرافضة تدعي أنه إمامهم هو أحد الأئمة الاثني عشر عند الرافضة، عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية الرافضة، فإنه أحد الأئمة الاثني عشر عندهم. ابن شهاب عن علي عن أبيه يعني أبيه الحسين، حسين بن علي، عن جده يعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مسلسل في الأئمة من أهل البيت، في أئمة أجلة من أهل البيت، أولهم أمير المؤمنين أبو الحسن أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ويروي عنه ابنه الحسين بن علي وهو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ويروي عن علي ويروي عن حسين ابنه علي ابن الحسين زين العابدين وإمام جليل من أجلة العلماء عند أهل السنة. وهؤلاء الثلاثة الذين هم علي ثم ابن الحسين ثم ابنه ثم ابنه علي، هؤلاء الثلاثة من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يوصون يرفعونهم إلى منازل لا يستحقونها، بل يرفعونهم إلى أعظم من منازل النبيين ويجعلونهم فوق الأنبياء. أوضح مثال على هذا قول زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه الحكومة الإسلامية، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني يقولون في هؤلاء الثلاثة وفي غيرهم هذه المقالة. وأهل السنة يحبونهم ويتولونهم ويتولون الصحابة جميعا ويتولون صالحي أهل البيت، يتولون الصحابة من أهل البيت وصالحيهم من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، ويتولونهم جميعا ويحبونهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف ومجاوزة الحدود. فهذا إسناد من أصح الأسانيد، يعتبر إسناد يعتبر من أصح الأسانيد. الزهري عن علي بن حسين عن علي عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من أصح الأسانيد. ثم الإسناد الثاني الزهري فيما يرويه عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، هذا من أصح الأسانيد، هذا من أصح الأسانيد. وسالم هذا هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال، لأن المدينة فيها سبعة فقهاء اشتهروا بالفقه وهم في زمن واحد من التابعين ومن كبار التابعين، وستة منهم من الفقهاء ليس فيهم خلاف اعتبارهم أحد الفقهاء السبعة، ولكن السابع منهم فيه ثلاث أقوال. منهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومن من قال سالم بن عبد الله بن عمر، ومن من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأما الستة الآخرون فليس بهم خلاف بأنهم فقهاء سبعة، وهم قد جمعوا في بيت من الشعر سبق أن ذكرته في الدروس وأذكره الآن. هذان البيتان هما: وإذا قيل من في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقلهم عبيد الله، عبيد الله هو الذي سيأتي في الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة عند الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود، عبيد الله عروة بن الزبير، عروة بن الزبير وقاسم القاسم محمد بن أبي بكر سعيد سعيد بن المسيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد. أبو بكر بن عبد الرحمن هذا على أحد الأقوال, والقول الثاني بدل أبو بكر سالم بن عبد الله بن عمر, والقول الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن. فإذا سالم بن عبد الله هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. أما الإسناد الثالث من الأسانيد الثلاثة الكبيرة بالجهري فقيل عنها أنها صح الأسانيد, فهو عبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن صحابته أجمعين. عبيد الله هذا ابن عبد الله بن عتبة هذا أحد الفقهاء السبعة قال المدينة المشهورون المدينة, وليس فيه خلاف كونه من الفقهاء السبعة فهو متفق عليه أنه أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. إذن هذه الأبيات أو هذان البيتان اشتمل على الأسانيد الثلاثة التي قيل عن كل واحد منها أنه صح الأسانيد, عن مرة عن ابن قيس كرة. هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي, روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة وعن أصحاب الكتب الستة عن مرة طيب الحمداني الكوفي عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الحمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري, هذا يسند من أحد الأسانيد. أوله شعبة ابن حجاج. فالثلاث الأسانيد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري, وهذان الأسنادان الذي هذا أولهما شعبة. شعبة عنده أسنادان هو في أولهما, وهما كل واحد منهما قيل إنه صح الأسانيد. شعبة عن قيس, شعبة عن عامر بن مرة, عن مرة عن ابن قيس كرة. ثم قال وما روى أو ما روى شعبة أو ما روى شعبة عن قتادة عن إلى سعيد عن شيوخ سادة. في هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة ويروي فيه عن قتادة ابن دعامة السدوسي, قتاده ابن دعامة السدوسي البصري, ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات, عن سعيد بن المسيب عن شيوخ سادة يعني يروي عن الصحابة, روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين, يعني رواية عن الصحابة يعني أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد بن سيد عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في القمة, لا يقال عن أحد منهم, هم طبعا هم متفاوتون يعني في الأخذ وفي الفضل وفي الجلالة, ولكنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين, فهم سادة, بل هم سادة السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي, بل هذا الإسناد الذين قالوا عن الإسناد لأنه صح الأسانيد قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن الصحابي, ولهذا عمم في الشيوخ لسعيد المسيب على هذا القول فقال عن شيوخ سادة, لا
يعني صحابة، الشيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عنهم سعيد المسيب. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة، قتادة عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب يروي عن صحابة، هذا الإسناد اللي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجان. إذن مضى عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك النافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجان. ثم بعد ذلك الإسناد السابع، الإسناد الذي يبدأ بيسيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن
ثم ابن سيرين عن الحبر العلي،
الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، من هذا بيان الحبر العلي من هو. الحبر العلي لم يوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة. ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي. إذن الإسناد اشتمل على ثلاثة أشخاص، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا قيل عنه انه اصح الى سنيد على احد الاقوال، وهو من اصح الى سنيد على القول الراجح، وهو من اصح الى سنيد، كلما قيل في اصح الى سنيد يعتبر من اصح الى سنيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا. هذا الاسناد السابع من الاسناد التسعه. الاسناد الثامن قوله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ ابن مهران ونقصد بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، كذا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النقعي الإمام مشهور في الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النقعي أيضا، عن ابن مسعود على ابن عبد المسعود رضي الله عنه الحسن، يعني هذا صفة له، صفة لابن مسعود، عن ابن مسعود الحسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن، ولا شك أنه حسن وسيد وهو من خير الخلق من أفضل ومن الصحابة الذين هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته أجمعين. هذا هو الإسناد الرابع، سليمان بن مهران يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي، وإبراهيم يروي عن قيس بن عن علقمة بن قيس النقعي، وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها السيوطي في أبيته، وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة، وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، ولد القاسم عن أبيه عن عائشة. هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البكر، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد، واحد الفقهاء السبعة المدينة المشهورين، عن عائشة. عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم، والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وعرضاها. قاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا إسناد قيل عنه أنه صح الأسانيد. إذن في المسألة في الأصل قولان، قول هو التوقف وهذا هو الأصح، فالقول الثاني عدم التوقف وهو الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربة قولهم اختلفوا لم يتفقوا على إسناد، لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد، ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد. فيستفاد من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد، أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح الذي صار إليه جماعة من المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها صح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين، يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا، أصح فلان الأسانيد في بلد الكوفة كذا، في بلد البصرة كذا، في بلد المدينة كذا وكذا إلى، يعني هذه يمكن أن يقال به. أما الذي يوقف فيه أن يقال هذا هو أصح إسناد في الدنيا، بحيث كل إسناد سوى فإنه دون هذا هو الذي أصح فيه. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب، بالنسبة رواتي عن الصحابة والأسانيد التي تنتهي إلى الصحابة، بالنسبة أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا، وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي المدينة كذا، هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه على القول الراجح، ولكن كما قلت وكررت أنه من أصح الأسانيد. وننتهي يعني عند هذا بالنسبة لهذا الموضوع الذي هو الحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد لأنه أصح من غيره مطلقا وما فيه من خلاف، وأن الراجح هو القول بالتوقيف. عن مرة عن ابن قيس كرة، هذا الإسناد هو شعبة من حجاج يروي فيه عن عمرو بن مرة الكوفي، روى عنه أصحاب الكتب الستة شعبة، وعن أصحاب الكتب الستة عن مرة الطيب الهمداني الكوفي عن ابن قيس وهو عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الإسناد يشتمل على شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هذا يشمل من أصح الأسانيد. أوله شعبة ابن حجاج، فالثلاث الأسانيد اللي مضت قبل هذا أولها الزهري، وهذان الأسنادان الذي هذا أولهما، أولهما شعبة، شعبة عنده أسنادان هو في أولهما، وهما كل واحد منهما قيل إنه صح الأسانيد، شعبة عن قيس، شعبة عن عامر بن مرة، عن مرة عن ابن قيس كرة. ثم قال وما روى أو ما روى شعبة أو ما روى شعبة عن قتادة عن إلى سعيد عن شيوخ سادة. كل هذا الإسناد الذي يكون أوله شعبة ويروي فيه عن قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ويروي قتادة عن سعيد بن المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم في الأبيات، عن سعيد يعني سعيد بن المسيب عن شيوخ سادة، يعني يروي عن الصحابة، روايته عن الصحابة بدون تعيين صحابي معين، لأن رواية عن الصحابة يعني أي صحابي ينتهي إسناد يكون فيه شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم في القمة، لا يقال عن أحد منهم، يعني هم طبعا هم متفاوتون يعني في الأخر وفي الفضل وفي الجلالة، ولكنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فهم سادة، بل هم سادة السادات بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فليس به تحديد صحابي، بل هذا الإسناد الذين يعني الذين قالوا عن الإسناد لأنه صحيح سنين، قالوا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي أو عن الصحابة، ولهذا عمم في الشيوخ لسعيد المسيب على هذا القول، فقال عن شيوخ سادة يعني صحابة، عن شيوخ يعني صحابة هم الذين يروي عن سعيد المسيب. فالإسناد الذي يكون أوله شعبة ثم عن يروي عن قتادة، قتادة عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب يروي عن صحابة، هذا الإسناد الذي يكون بهذا الوصف هو أصح الأسانيد على أحد الأقوال التي قال بها قائلون. إذن عندنا يعني إسنادان يبدأان بشعبة ابن حجاج. إذن مضى عندنا الآن ستة أسانيد، الإسناد الأول اللي هو عن مالك النافع عن عمر، والأسانيد الثلاثة اللي تبدأ بالزهري، ثم هذان الإسنادان اللذان يبدأان بشعبة ابن حجاج، ثم بعد ذلك الإسناد السابع، الإسناد الذي يبدأ بيسيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ابن سيرين عن ثم ابن سيرين عن
الحبر العلي عن الحبر العلي
ثم ابن سيرين عن الحبر العلي، الحبر هو العالم، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة، يعني هذا بيان الحبر العلي من هو، الحبر العلي لم يوصف بأنه الحبر العلي هو عبيدة، ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة فيما رواه عن علي. إذن الإسناد اشتمل على ثلاثة أشخاص، ابن سيرين محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني، عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، هذا قيل عنه انه اصح الاسانيد على احد الاقوال، وهو من اصح الاسانيد على القول الراجح، وهو من اصح الاسانيد، كلما قيل في اصح الاسانيد يعتبر من اصح الاسانيد على القول الذي يقول بالتوقف عن الحكم عن اسناد بانه اصح مطلقا. هذا الاسناد السابع من الاسانيد التسعه. الاسناد الثامن قوله كذا ابن مهران عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود الحسن، هذا الإسناد يبدأ بابن مهران ونقصده بسليمان بن مهران الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش، كذا ابن مهران وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور في الفقه والحديث، عن علقمة بن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود على ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه الحسن، يعني هذا صفة له، صفة لابن مسعود، عن ابن مسعود الحسن يعني وصل حتى يستقيم الوزن، ولا شك انه حسن وسيد وهو من خير الخلق من افضل ومن الصحابه الذين هم خير الخلق بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله عن صحابته اجمعين. هذا هو الإسناد الرابع. سليمان بن مهران يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي, وإبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن قيس بن عن علقمة بن قيس النخعي, وهو يروي وعلقمة يروي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الإسناد التاسع من الأسانيد التسعة التي ذكرها السيوطي في أحكيته, وهي من الأقوال التي تزيد على عشرة, وولد القاسم عن أبيه عن عائشة, ولد القاسم عن أبيه عن عائشة. هذا الإسناد هو أول عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن البكر, عبد الرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن أبيه القاسم بن محمد واحد الفقهاء السبعة المدينة المشهورين, عن عائشة. عبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم, والقاسم يروي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. القاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا إسناد قيل عنه إنه صح الأسانيد. إذن في المسألة في الأصل قولان, قول هو التوقف وهذا هو الأصح, فقول الثاني عدم التوقف والحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد. والذين حكموا اضطربت أقوالهم مختلفة لم يتفقوا على إسناد, لم يتفقوا على إسناد بأنه صح الأسانيد, ولكن كل قال عن إسناد بأنه صح الأسانيد. فيستفاد من هذا أن هذه الأقوال التي قيلت في هذه الأسانيد أنها من أصح الأسانيد, أنها من أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك السيوطي ذكر أن الترجيح على الذي صار إليه جماعة من المحققين أنه يمكن أن يقال عن أسانيد بأنها صح بالنسبة لبلد معين وبالنسبة لصحاب معين, يعني يقال أصح الأسانيد عن فلان صحابي كذا, أصح فلان الأسانيد في بلد الكوفة كذا, في بلد البصرة كذا, في بلد المدينة كذا وكذا إلى آخره. يعني هذه يمكن أن يقال به, أما الذي يوقف فيه أن يقال هذا هو أصح إسناد في الدنيا, بحيث كل إسناد سواه فإنها دونه, هذا هو الذي أصح فيه التوقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نذكر أو نأتي إلى الأبيات التي فيها أصح الأسانيد بالنسبة للبلاد وبالنسبة للأصحاب, بالنسبة للرواتي عن الصحابة والأسانيد التي دفع إلى الصحابة, بالنسبة أصح الأسانيد عن الوفا كذا وعن عمر كذا وعن مسعود كذا, وأصح الأسانيد في الكوفة كذا وفي بصرة كذا وفي الكوفة كذا في المدينة كذا, هذا يمكن أن يقال. أما أصح إسناد في الدنيا هذا هو الذي يتوقف فيه على القول الراجح, ولكن كما قلت وكررت أنه من أصح الأسانيد.